كلا لا تخافوا، لن أبدأ كلامي بذات المقدمة المملة التي أقول فيها إنني الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ الدم المتقاعد بكلية طب كذا، والذي قضى حياته صائدا للأشباح وفتح عشرات من توابيت مصاص الدماء، ومشى في عشرات البيوت المسكونة والتحم مع عشرات المسوخ، واجتاز عشرات التجارب النفسية المبهمة، وعبر إلى عشرات العوالم الموازية ليس جانب النجوم بأهونها، والذي لم يتزوج قط لأن من عاش حياته يستحيل أن يتزوج. كلا لا تخافوا، لن أقول هذه العبارات التي كررتها مرارا حتى أنني لم أعد أعي معناها جيدا. سأبدأ مباشرة دون مقدمات. كنت قد حكيت لكم قصتي مع المسخ الذي ظل حيا منذ نصف مليون عام قرب بكين. كانت قصة جيدة، فيها عدد لا بأس به من الطعنات والانفجارات والقتلة اليابانيين، لو كنتم تفهمون ما أعنيه. اليوم أحكي لكم قصة محترمة، محترمة بمعنى أنه لا دور لي فيها إلا السرد. سيتنحى العجوز رفعت إسماعيل جانبا ليفسح المجال لمن يدعى محمود شوقي. إنه شاب ممتاز ولديه قصة لا بأس بها إن كانت هذه الأشياء تروق لكم. مشكلة هذا الفتى هي أنه لا يعرف كيف يكتب ثلاث كلمات دون خطأ في القواعد، خطأ جسيم من الطراز الذي يشيب له شعر مصححنا اللغوي لو لم يكن قد شاب بعد. إنه محمود شوقي لا يستطيع كتابة عبارة بسيطة مثل صباح الخير دون أربعة أو خمسة أخطاء لغوية قاتلة، وهي لعمري عبقرية حقيقية. هذا جعلني مضطرا لإعادة صياغة كل ما قال بأسلوبي من جديد. الأسلوب أسلوبي، السرد سردي، الأخطاء اللغوية أخطائي، الأحداث أحداثه هو ولا دخل لي فيها. فإن وجدتم وأنتم وجدون تشابها مريبا بين أسلوبي وأسلوبه فلا تثريب عليكم، إن هذا التشابه موجود فعلا وليس وهما. ماذا حكى لي الأخ محمود؟ حكى لي التالي:
عسى أن يقبض أفعوان على أفعوان عندما يجد فرس النهر الصغير نفسه مغروسا في الأرض الطينية. أيتها الأرض، ابتلعي ثانية ما خرج منك. تعويذة مصرية قديمة لالتقاء خطر أفعى سيبا.
أهلا بكم، اسمي محمود شوقي، وما أعتقدش أن اسمي هيخوفكم أو هيخليكم تقفوا لاحترام أو حتى يثير شغفكم. أنا مجرد شخص عادي، بس مضطر أعرفكم بنفسي بما إني هحكي لكم الأحداث الرهيبة اللي حصلت لي في البيت ده، لأن مفيش أسوأ من قصة ما نعرفش سرها غير القصة اللي ما نعرفش مين بطلها. أنا جيت القاهرة وأنا عندي 17 سنة علشان ألعب الدور المعتاد، الطالب القروي الفقير اللي دماغه مليانة بالأحلام، واللي في يوم من الأيام غالبا بعد 5 سنين هيكون رئيس العالم أو المقرر العام لكوكب الأرض أو ملك كولومبيا، ده يعني لو تنازلت وقبلت المنصب ده. وكالعادة برضو ما كانش في جيبي ولا مليم، ولاد الحلال دلوني على بيت رخيص يناسب ميزانيتي، مكان نظيف، عدد البراغيت والبق اللي فيه معقول. أنا صحيح ريفي فقير بس من بيئة نظيفة. البيت في حي من أحياء المطرية تقدر توصله بسهولة. تعرف زيزو؟ زيزو محل السندوتشات اللي قدامه ورش الدوكو، أول شمال بعده، وخلي بالك من البلاعة المفتوح، تمام؟ سيب أول حارة وادخل الحارة التانية، هتلاقي ستات قاعدين قدام البيوت بينقوا رز. اسأل أي واحدة فيهم عن بيت الخالة رتيبة، ولا أقولك ما تسألهمش، هم اللي هيسألوك جاي لمين. انت كده خلاص وصلت قدام البيت اللي أنا ساكن فيه. البيت فيه 5 شقق، واحدة منهم فيها 4 طلبة، وأنا عايش في شقة قبلية لوحدي. ليه؟ أنا ما بكرهش البشر وما عنديش جذام على حد علمي، بس الطلبة دول من قرية واحدة وفي نفس المعهد، معهد من المعاهد اللي ما تعرفش اسمها ولا هتعرف اللي هيتخرج منها هيبقى مستقبله إيه. وأنا كنت في كلية علوم بدرس علم الحيوان، وكنت سامج وكلامي قليل ومليش في الهزار، وده اللي خلاني جدير بالسجن الانفرادي اللي أنا فيه، وما لقيتش أي حد في كليتي أو من قريتي يشاركني السكن. كانت علاقتي بيهم مساء الخير مساء النور، أو زي ما الأجانب بيقولوا علاقة هز الراس. حد غيري كان عارف يندمج معاهم، لكن أنا كنت خجول جدا وموت ولا إني أفرض نفسي على حد، ده غير إني ما كنتش حبيبهم. بس لما كنت بسمع أصوات ضحكهم ولعب الكوتشينة بالليل، أو لما شم ريحة الأكل اللي كانوا بيطبخوه، كنت بحن للونس وصحبة شباب من سني. دول أول شقتين من الخمس شقق. الشقة اللي على اليمين في الدور الأرضي اللي أنا عايش فيه دي شقة صاحبة البيت الست رتيبة، ست عجوزة بتشك في كل حاجة وفي أي حاجة، ودايما حاسة إن في يوم من الأيام هنلاقيها مقتولة ومسروقة، وطبعا هكون أنا المشتبه فيه الأول. كل الظروف مناسبة، أنا فقير ووحيد غامض وعايش لوحدي وساكن في الشقة اللي قدامها، علشان كده كل ما تشوفني تبصلي بكره كأنها بتقولي هتقتلني ليه يا مجرم، منك لله أنا عملت لك إيه، وأنا كمان ببصلها وكأني بقول لها هروح في داهية بسببك وأنا ما عملتش حاجة. طول اليوم الست رتيبة قاعدة تعد في فلوسها وتبص على الحارة من شباك أوضتها بكره، وطبعا محدش بيجي ينظف شقتها لأنها شكاكة، وعشان كل الحوادث بتبدأ كده، وعامة أنا ماليش دعوة بيها طالما مش هتموت بطريقة مريبة وتخرب بيتي. الشقة التانية اللي في الدور الأول عايش فيها موظف بسيط وعيلته، ومش مهم فيهم غير هيام، طالبة في كلية التجارة، عندها كل الصفات اللي بتخلينا فكر هو ليه الواحد ما ينفعش يتجوز لما يكون عايز يتجوز؟ ليه لازم يستنى سنين قبل ما يتجرأ ويخبط على باب أي بيت من غير ما يطردوه ويقولوا عليه مجنون؟ هيام رقيقة ولطيفة ومتفهمة، كنت دايما أشوف عينيها بتقولي أنا مستعد أحبك لو بطلت تبقى جبان وجيت تقابل بابا، ما تقلقش أنا شايفك جميل ولطيف. النوع ده من البنات ما يقدرش الراجل يقاوم سحرهم، ومش هيفكر غير أنه يتجوزهم ويحلم بالبيت والأطفال. الشقة التالتة على السطوح هي أوضة عايش فيها راجل وحيد زيي اسمه حسام، لسه جاي قريب وما بيتكلمش كتير زيي، بيقولوا انه محاسب، وبيقولوا انه مجنون، وبيقولوا انه بيعمل حاجات والعياذ بالله. امال ليه شايل كتب صفرة من اياها اللي بتتكلم عن السحر القديم والجن؟ وعرفت كل ده من هيام، طبعا هي الوحيدة اللي الواحد ممكن يتكلم معاها في البيت ده كله. حياتي ما كانتش جميلة بس كانت محتملة، وما كانش ناقصني كل اللي حصل. امتى حسيت ان في حاجة مش طبيعية؟ كان يوم جمعة. يوم الجمعة بيبقى يوم خاص، بصحى متأخر، باخد دش واحلق دقني وولع عود بخور واستعد للصلاة، وبعد الصلاة اطبخ اول وجبة حقيقية في الاسبوع، رز وخضار ولحمة، وبعدين ارجع تاني لسندوتشات الفول والطعمية من عندي زيزو وعلب السلمون مع البصل على سبيل الرفاهية يعني. لو قريت الجزء التاني من رواية الأيام لطه حسين هتفهم أنا بتكلم عن إيه. كنت بدور في الدرج على شراب ينفع يتلبس، وأنا ما عنديش غير شرابين، واحد بيبقى مغسول والتاني ببقى لابسه أو في الدرج. بس غريب قوي ملمس الشراب ده، ناعم كده كأنه حي وملمسه زي الاسطوانة، ولو كان ليا مزاج للهزار كنت قلت إنه زي التعبان، بس ده تعبان، ده تعبان بجد. رميته على الأرض وصرخت، كان تعبان طوله تقريبا نص متر. أنا من الأرياف وما بخافش من الفيران ولا التعابين، بس هي المفاجأة ما كانتش سعيدة، حسيت إني هبقى سخيف لو ندهت على حد، وخلصت الموضوع بضربة قوية من جزمتي. نزلت على ركبتي عشان أشوف، كان أفعى مش تعبان، والفرق بينهم بسيط لكن ما يعرفوش غير المتخصصين. الأفاعى عكس التعابين، أنيابها اللي فوق بتتحرك لورا لما تقفل بقها، أما التعبان أنيابه قصيرة وثابتة علشان يقدر يقفل بقه. ده غير إن في أنواع من الأفاعي بيكون عندها حفرة عميقة بين مناخيرها وعينيها بيسموها ذوات الحفر، وده بالظبط اللي في الكائن ده. جت منين؟ وإزاي دخلت دولابي؟ طبعا دي أسئلة غبية، لأن البيت قديم ورطب، إحنا مش في فندق 5 نجوم، فعادي الحاجات دي بتحصل. رميت الجثة وحسيت بكل المشاعر الهستيرية المصاحبة للتعابين، من أول إن إيدي عمرها ما هتنضف مهما غسلتها، وإن في حاجة بتزحف تحت بنطلوني، لحد إن التعبان هيصحى ويرجع ينتقم مني، وإن سم التعبان هيتجاوز حدود الماديات. بس في الآخر اعتمدت إن راجل فلاح والحاجات دي عادية عندنا، ونسيت الموضوع ورحت أصلي الجمعة، لحد ما شفت التعبان التاني، واللي كان تعبان مش أفعى. كانت الساعة 10، كان خارج بيزحف من الحمام، شفته وأنا داخل أحلق دقني. ما كانش ودود ولا لطيف زي صاحبه الأولاني، واحتجت أضربه أكتر من مرة عشان يموت. أخدت وقت لحد ما قدرت أسيطر على جسمي اللي كان بيرتعش. بيجوا منين؟ وليه دلوقتي؟ لو كانت الشقة دي موبوءة كنت عرفت من شهور، وإزاي يجتمع نوعين مختلفين من التعابين في شقتي بالصدفة؟ المرة دي ما عدتش الموضوع، مسكت كشاف وقعدت أفتش الشقة كلها بزمة وضمير، ولا مفتشين الجمارك. هما قطين وعفش بسيط، ما فيش حاجة تحت السرير ولا في الدولاب، والحمام فاضي ما أقدرش أقول نظيف. ما فيش حاجة في المطبخ غير نملية قديمة، ودي ممكن ينام فيها تنين. فتحات؟ ما أعتقدش، لو كان في فتحات فأنا ما شفتهاش. في قصة شيرلوك هولمز العصابة الرقطاء، كانت التعابين بتدخل من فتحات التهوية عشان تقتل الوريثات، لكن هنا ما فيش غير طالب ريفي فقير مش عايز حاجة غير إنه يعيش في حاله، وده شكله مستحيل الأيام دي. لو خلصت من الناس المزعجة والفضولية مش هتخلص من التعابين اللي هتطلع من هنا ولا هناك، دي ما بقتش عيشة. لما طفيت النور علشان أنام كنت عارف إني مش هنام بسرعة، ده أرق يوم الجمعة اللي بيجي مع الصحيان متأخر الصبح، والتفكير في هموم يوم السبت، وشرب أكتر من كوباية شاي بالليل، والحنين للبيت والعيلة والقرية. فضلت نايم على ظهري ببص للسقف، في إضاءة بسيطة داخلة من شيش الشباك. بعد شوية بدأ النوم يغلبني، وبدأت الأحلام تختلط بالواقع. هكون رئيس العالم أو ملك كولومبيا، وده طبعا لو وافقت وقبلت. في وفد من كولومبيا بيترجاني علشان أقبل. يا جماعة أنا مش كولومبي ومعرفش حاجة عن مشاكلكم، ومش بتكلم لغتكم، أنا بعتذر مش هقدر. واقفين بيعيطوا وبيقولوا لي أنت أحسن واحد للمنصب ده، ومن غيرك التعابين هتاكلنا. التعابين هتاكلنا. وبين النوم واليقظة شفت حاجة داخلة من الشيش، وفضلت شوية لحد ما انتبهت إن ده تعبان. أنا شفت تعابين أكتر من اللازم النهاردة، أكيد مش بيتهيألي. نطيت من السرير وفتحت النور، وشفت الشيء الشنيع ده قدامي، والمرة دي احتجت حاجة أقوى من الإرادة علشان ما صوتش. ما كانش في أي فتحات في الشيش، ولا في أي سبب منطقي لظهور الشيء ده، غير إني ما دورتش كويس. كان لونه أخضر جميل ومرعب، بس أنا الصراحة ما كانش ليا مزاج أدرس أنماط التخفي البيئي عند الزواحف دلوقتي. قمت لبست هدومي وانا عيني عليه، ونزلت وانا مقرر اني لازم الصبح الاقي حل جذري للمشكلة دي. وقفت على السلم اسأل نفسي هروح فين، كنت سامع الدوشة وشايف النور اللي جاي من شقة الطلبة اللي فوق، وفكرت فعلا اطلع لهم وابتسم بزرف واطلب النبات عندهم. بس لما تخيلت وشوشهم السمجة غيرت رأيي، التعابين اكيد اظرف وهتفهمني اكتر منهم. فتوكلت على الله وخرجت للشارع اللي كان برد وضلمة، وما كانتش دي أول ليلة بات فيها في الشارع وأنا في بيت العجايب ده. رجعت البيت الصبح بعد ليلة قضيتها على القهاوي في عز البرد، اشتريت سندوتشات فول وطعمية من عند زيزو كالعادة، وقلت أكل والحق كليتي، ولما أرجع أبقى أدور في الشقة كلها على رواقة. يا سلام على جمال ودفى شقتي، مفيش أجمل من الشقق القبلية في الشتاء، ومفيش أبشع منها في الحر. أول ما دخلت المطبخ اتسمرت مكاني، المطبخ كان فيه أكتر من 6 تعابين، في منها ضخم قد البوا اللي بنشوفه في الأفلام، وفي اللي صغير جداً قد دودة الأرض. كان في واحدة عندها ديل فيه حلقات، لما بتهزه بيعمل صوت خشخشة خفيفة لكن مرعبة. تعبان الجرس؟ هو ده موجود في مصر؟ ولو مش موجود إزاي تعبان المستورد ده جه هنا؟ مسكت المقشة ونزلت بيها ضرب كأني عنطر العبس. يا دي القرف، مفيش أبشع من إنك تشوف تعبان غير إنك تضطر تقتله. وأخيرا انتصرت، ودلوقتي لازم أدور في الشقة كويس جدا. مش لازم محاضرات النهاردة، أنا بقى عندي هنا تطبيق عمل العلم الحيوان. أنا نفسي أشوف الدكتور عزام في موقف زي ده، يا ترى فضوله العلمي هيبقى أقوى من الخوف والقرف؟ ورجعت أدور تاني وبرضه ما لقيتش أي حاجة. لو ظهر تعبان جديد بعد كل ده، الموضوع كده هيبقى مش طبيعي وهيدخل في الخوارق. لميت مجموعة التعابين الثمينة في كيس بلاستيك وخرجت من الشقة، وأنا ناوي أروح لحد يكون بيفهم في الحاجات دي. على السلم قابلت هيام، كانت رايحة كليتها. هيام جارتي الجميلة اللي ما كانتش جميلة النهاردة، عينيها كانت منفخة كأنها ما نمتش كويس، يمكن بسبب التعابين برضو. ولاحظت إن وزنها زاد. أوف، أنا ما بحبش التخن. قربت أكلمها كلمتين كعادتنا لما بنتقابل على السلم. كان سؤالي بعد السلام بسيط جدا، مع إنه مش أحسن حاجة حد يقولها للبنت اللي معجب بيها لما يشوفها الصبح. هو في تعابين هنا؟
هو محدش قالك لما جيت؟ ما تصدقش كل اللي تسمعه، أنا كنت بهزر معاك. الأمور ما وصلتش لدرجة التعابين طبعا، لكن إحنا هنا عندنا براس كتير بس.
يعني عمرك ما شفتي أي تعبان هنا؟
لا طبعا، ده أنا كنت مت فيها، أصلا أنا بكره التعابين قوي. بس أنت بتسأل لي، أنت شفت حاجة؟
لا عادي، كنت بسأل بس. مش معنى أنا اللي ابتليت بالمصيبة دي؟ في قصة قديمة لإتش جي ويلز بيحكي إن البطل قتل واحد من السحرة في سيراليون، فصابته لعنة خلت التعابين تحوط طول الوقت وفي كل مكان. ده طبعا غير حاجات تانية، بس ده مش موضوعنا. وما قدرش يتخلص من اللعنة دي غير بالطريقة القديمة، إنه يقطع شريان رقبته بالموس. أنا مش فاكر إني قتلت أي سحر إفريقي على الأقل الفترة الأخيرة، ده غير إني مش من هواة الانتحار. خلي التعابين تقتلني بس أنا عمري ما هنتحر. رحت مكتب الدكتور عزام في الكلية. أكيد مش كل واحد بيدرس علم الحيوان بيفهم في التعابين، بس الدكتور عزام كان بيعشق الزواحف، واهتمامه بيها تعدى الدراسة لهواية بينميها. وأحيانا كنت بحس إن ملامحه شبه السلحفة العجوزة. باختصار كان هو الوحيد في كلية العلوم اللي يعرف تفاصيل التفاصيل عن التعابين. كان راجل طيب بس بيتعصب بسرعة، وساعتها كان بيتحول زي الكوبرا اللي بتنط في وش اللي بيهاجمها. ممكن استأذنك حضرتك في استشارة؟
أنا مش هتنازل عن نسبة حضور المحاضرات، لو ده اللي هتسأل عليه أنا عندي منهج لازم يخلص.
لا، هو الموضوع اللي أنا عايز حضرتك فيه بخصوص التعابين. طلعت التعابين من الكيس اللي معايا وفردتهم على المكتب.
انت كنت بتجمعهم من صحراء ابو الريش ولا ايه؟
لا حضرتك، دول من شقتي.
انت بتهزر، الانواع دي كلها مستحيل تتجمع في مكان واحد.
والله يا دكتور دي الحقيقة.
تعبان الكهرس، بوا كوبي، تعبان صنوبر، قادر مميت، يا فرديلانس، أفعراسل، يا سلام، إيه الجمال ده؟ دي مجموعة قيمة جدا. المشكلة الوحيدة إنك وقح وكذاب، ولازم أعمل لك مجلس تأديب وتنفصل.
ليه بس حضرتك؟
أنا مش فاهم، أنت جاي تهزر ولا تستظرف؟ ده مش مقبول أبدا مع راجل في سني وفي مكانتي. هات الكارنيه بتاعك.
أنا ممكن أدي حضرتك الكارنيه وأقبل أي عقاب، بس ده مش هيغير الحقيقة. أنا لقيت التعابين دي كلها في شقتي وفي يوم واحد.
وأنا راجل متخصص ومستحيل أصدق الكلام ده. اطلع برا، أنا هعديها لك المرة دي، لكن عيني هتبقى عليك عشان أشوف إذا كنت قليل الأدب وبتحب تستظرف ولا أنت معتوه. وساعتها
وطبعا باقي الجملة كانت واضحة. أكيد الفصل مش أصعب عقاب عنده، وبرغم كل ده محاولش يندهني وأنا خارج من المكتب عشان أخد كيس التعابين بتاعي. واضح إن إغراء الاحتفاظ بالعينات النادرة دي كان أقوى من غضبه، وبكده أقدر ألخص الموقف إن اللي حاصل ده ملوش تفسير وما حصلش قبل كده، وأنا الوحدي اللي لازم ألاقي له تفسير. ساعتها بس افتكرت عاطف زميلي في الكلية، هو بيفهم كويس في الحاجات دي. عاطف من قرية جنب قريتي بس أكبر مني، وله علاقة طويلة وخبرة بالقاهرة، تحس إنه خلاص بقى قاهري، فتلاقيه حافظ أرقام الأوتوبيسات وبيعرف يعدي شارع صلاح سالم في مرة واحدة، ما بيخافش من عربيات الميكروباص المجنونة وبيعدي من قدامها. ولما حكيت له الموضوع قال لي:
ولا يهمك يا عم، احنا متعودين على الحاجات دي في البلد، وجود التعابين دي مش حاجة تتكسف منها يعني، تقلقش كل مشكلة وليها حل.
كنت هتعمل ايه لو كنت مكاني؟
العطار عنده حلول للمشاكل اللي من النوع ده. تعرف امي الله يرحمها كانت بتقول لي العطار بيبقى عنده حلول لكل حاجة ما عدا حبني غصب.
انا مش عايز عطار يحل مشاكل الحب من طرف واحد، كل اللي عايزه حد يخلصني من تعبان الفيردي لانس. بعد الكلية رحنا لعطار في باب الشعرية واشترينا كيس من الشيح البابوني، وده عبارة عن مسحوق ريحته ممكن تطرد روحك نفسها، فما بالك بالتعابين. ده غير ان العطار حلف ان المادة دي قادرة تبعد التعابين عن بيتي لسنتين. البتاع ده هيطرد تعبان الفيردي لانس؟
ده يطرد تعبان ابن فرناس نفسه، ده العلم كله هنا يا بيه.
وهو في تعبان اسمه ابن فرناس؟
امال كله موجود يا بيه.
رجعت البيت وانا قلقان، وعلقت 3 اكياس من المسحوق ده في 3 اماكن حسيت انها استراتيجية. ما كنتش متوقع نتائج سحرية، الحياة مش بالبساطة دي. ورجعت لروتين حياتي الطبيعي، فتحت علبة سردين وقطعت بصلة وحضرت علشان اتغدى. دخلت المطبخ اجيب رغيف عيش، لقيت تعبان صغير ملفوف حوالين كيس الشيح وبيشم فيه وهو متعلق على الحيطة. الشيح ما جابش نتيجة يا اخ عاطف، ده انا حاسس ان التعابين حبته وانا مش ناوي اربيهم.
كنت عارف من الاول ان الناس دول نصابين.
وليه غرمتني فلوس الشيح طالما عارف كل حاجة؟
علشان تتأكد ان مفيش حل تاني.
انا اعرف رفاعي كويس.
انت تعرف رفاعي؟
طبعا، ما تقوليش انك ما تعرفهمش.
لا انا عارفهم، بس معرفش بنجيبهم منين ولا بيتخرجوا من كلية ايه، ورقمهم مش موجود في دليل التليفون على ما اعتقد يعني.
انا بقى اعرف واحد وهيبهرك.
ما بقاش في حاجة بتبهرني من ساعة ما لقيت تعبان الفيردي لانس الامريكي في حمام شقتي. الساعة 7 بالليل وصل الشيخ حمدون بيتي، راجل ريحته وحشة ونظراته وحشة، حتى طريقة كلامه وحشة، وكان حريص انه يخلي شكله نصاب بدقن بيضة اطرافها حمرة. حتى هدومه كانت ملونة ومبهرجة ومخيطها من رايات الطرق الصوفية الخضرة، وريحته اللي عاملة زي بودرة التلك، ومعها عصاية لافف عليها كل خرقة لقاها في حياته، ومعلق كيس قماش غريب في رقبته. ده آخر جيل من أسرة رفاعية عريقة، أكيد واحد من العيلة دي كان واحد من سحرة فرعون موسى. وأول ما دخل بيتي بدأ يقول كلام مش مفهوم وبسرعة غير طبيعية، وشفايفه بتهتز كأنها دي البورص.
شيح بابوني، يا سلام، إيه الحلاوة دي؟
فضل يتمشى في الشقة وهو بيزوم زي القطط، في عينه نظرة رفاعية كرهة للتعابين. قرب من السرير وقال كلمة واحدة:
هنا.
ومن غير ما ينطق كلمة تانية زحف تحت السرير، وبعد ثانية طلع وعلى وشه علامات الانتصار، وفي ايده تعبان حطه في الكيس القماش اللي معاه وقفله، ودخل المطبخ وهو عمال يغني للشيح البابوني. فوقفت مع عاطف بره وقلت له: هنعرف ازاي لو ما طلعش نفس التعبان من الكيس وقال انه واحد تاني؟
هنبقى نعد التعابين لما يخلص، وبعدين احنا مش بنتفرج على حاوي، الرفاعية دي رسالة.
انا عمري ما شفت صاحب رسالة يصر انه ياخد 30 جنيه مقابل تأدية رسالته.
امال يعني هيعيش منين؟
وفجأة سمعنا صوت الراجل بيصرخ، صوت صرخة حريمي جدا، كأن واحدة ست لقت فرف كمها. جرينا على المطبخ علشان نلاقي الراجل واقف يولول وتعبان صغير راشق سنانه في ايد الراجل، واضطرت اشد التعبان اللي كان متبت في ايده بالقوة ورميته على الارض ودهسته بجزمتي. واضح ان تعابيني اقوى من تعاويذ الرفاعية كلهم، وفي نفس اللحظة وقع من كم الراجل تعابين صغيرة. النصاب، الحيلة القديمة، يدخلوا البيت وهم شايلين في هدومهم تعبان او اتنين من النوع اللي مش سام، ويطلعوهم لاصحاب البيت على انهم عملوا عملية تطهير. المشكلة هنا ان النصاب ده زود لي تعبانين على التعابين اللي عندي. قعد يصرخ ويولول، فقلت له ما تخافش، سم التعابين مش بيأثر في الرفاعية، ده تعبان المرجان جميل، دي اول مرة اشوفه فيها، شكله حلو.
الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، انت مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة خالص. اقسم بالله العظيم الذي لا يضر مع اسمه شيئا ان البيت ده بيت نجس وانت راجل شر.
وانا اقسم بالله العظيم ان انت نصاب. طردته من بيتي هو وصاحبي العزيز، ونصحته انه ياخد جرعة من المصل المضاد لسم التعابين في اقرب فرصة، ده طبعا لو لقي مصل مضاد لسم تعبان المرجان في المستشفى العام. سندت على الباب وانا بنهج وبفكر في المصيبة دي، والمرة دي قررت اني لازم اسيب البيت، مفيش حل تاني، واللي يجي يسكن بعدي يبقى كل ده براحته. تاني يوم الصبح خبطت على الست رتيبة، فتحت الشراعة بس كالعادة، دفعت لها باقي ايجار الشهر وفهمتها اني اسيب البيت بسبب التعابين. ما بنش عليها اي استغراب، كأني بقول لها ان المية بتقطع، وكل اللي ضايقها انها مش هتلاقي مستأجر بسهولة عشان همشي بعد ما الموسم بدأ، وانها لو طماعة كانت طلبتني بدفع ايجار باقي المدة. كانت بتتكلم وانا مركز في وشها اللي مليان تجاعيد، وحسيت ان ما عندهاش جفون، والله عينيها ما رمشتش لحظة طول الكلام، وده كان خاطر عابر وانا بتكلم معاها وما ركزتش فيه ونسيته. دلوقتي بس افتكرت الموضوع ده ومش فاهم ازاي ما ترعبتش وقتها. دلوقتي لازم ألم هدومي وكتبي وابدأ أدور على بيت تاني، ودي مش مهمة سهلة بس كمان مش مستحيلة، وياريت لو ألاقي حد محتاج شريك في السكن. وقضيت يوم اسود وانا بلف في كل مكان، دخلت كل حارة وسألت كل أهواجي وكل سمسار عن شقة، دخلت أوكار شبه أوكار العصابات، ومشيت في زقايق شبه مجاهل أفريقيا. وطبعا الموضوع ما طلعش سهل، وفهمت إنك تدور على شقة بعد ما موسم الدراسة يبدأ زي إنك تدور على فتاة أحلامك بعد ما اتجوزت وخلفت 10 عيال. وبالليل رجعت البيت وأنا مش شايف قدامي من التعب، وما كانش قدامي غير حلين، يا إما حل مشكلة التعابين أو أرجع للبلد وأقول لأبويا إني فشلت في دراستي بسبب التعابين، وده طبعا مش هيعجبه لأنه ساعات كان بيأكلها أيام حرب 48 لما كان في حصار الفالوجة، فبالنسبة له اللي يخاف من التعابين ده إنسان مش طبيعي. كده مفيش قدامي غير إن أعدي بكرة على صاحبة البيت وأقول لها إني خلاص مش همشي، وطبعا كان لازم ألاقي تعبانين قبل ما أنام، واحد في الحمام وواحد في سريري، خلاص الحاجات دي بقت عادية بالنسبة لي، بس معرفتش نوعهم وده خلاني أحس بالجهل. الساعة 9 بالليل لقيت الباب بيخبط، لما فتحت لقيت حسام جاري المحاسب الغامض إياه، هو في منتصف العمر، أصلع مليان شوية، لابس نظارة كعب كوباية زي ما بنقول، وكان من المزعجين اللي بيتنفسوا بصوت عالي وبيحسس على طرف مناخيره كل شوية. باختصار ما كانش أجمل شخص ممكن يزورني، وكنت شايف إنه بيداري عقب نفسية وكبت. أنا ما بحبش أعتمد على الفراسة، بس الروح زي السائل اللي بياخد شكل الوعاء اللي هو فيه، ما كنتش بحبه وبخاف منه مع انه كان بشوش ومهذب. طلب انه يدخل فسمحت له.
سمعت انك عايز تسيب الشقة.
للأسف مش همشي لاني معرفتش الاقي مكان تاني.
خلينا نتكلم بصراحة، انت شفت هنا اي حاجة مريبة الفترة الاخيرة؟
بصراحة انا اتفاجئت من سؤاله، الموضوع ده محدش يعرفه غير الست رتيبة وعاطف وممكن دكتور عزام، وما تكلمتش مع هيام فيه، وصعب يبقى في أي علاقة بين حسام وأي حد منهم، فجاب الكلام ده منين؟ زي إيه؟
زي تعابين كتير مثلا.
دي مش حاجة جديدة، أنا لسه قايل الكلام ده للست رتيبة.
ممكن تيجي معايا اوضتي على السطوح؟
فكرت شوية لقيت اني مش خسران حاجة. طلعنا السلم لحد السطوح وانا بفكر في اللي ممكن يكون عايزه مني. على السطح الكئيب لقيت شوية حبال غسيل وعشة فراخ فاضية وشوية طوب احمر. على باب السطح وقف وشاور لي على الارض. في الضوء الضعيف شفت اكياس نايلون مرمية جنب السور، وكان شكلها غريب وحجمها ضخم. حقيقي عمري ما شفت زيها قبل كده. قال لي وهو بيوطي على الارض ويمسك كيس من الاكياس دي:
ايه رأيك؟
دي اكياس كبيرة جدا تنفع اكفان.
قربت قوي من الحقيقة. تعالى كده حسس على الكيس كده.
اول ما لمست الكيس فهمت انه مش نايلون اصلا، زي ما يكون مجموعة حراشف متداخلة جوا بعضها ورقيقة جدا، وكان فيها حشرات.
انت تربيت في الريف واكيد شفت المنظر ده قبل كده. ايه ما عندكوش تعابين؟ عمرك ما شفت الجلد اللي بيطلع بعد عملية الانسلاخ؟ ده بيحصل مرتين او ثلاثة في السنة.
ايوة شفت، بس هو فيه تعبان بالحجم ده؟
البوا والاصالات ممكن توصل للحجم ده، وبالذات عملاقة البوا الاناكوندا. الاصالات بتعيش في اسيا وافريقيا، لكن البوا بتعيش في امريكا. وعلى حد علمي الانواع دي مش موجودة في مصر الا في بيت الزواحف اللي في جنينة الحيوانات.
ده انت بتفهم في التعابين بقى.
بقيت بفهم، انا الايام دي مش بقرا غير عنها.
ليه يعني؟
علشان قطتي تحولت لوكر للتعابين الفترة الاخيرة.
كنا لسه واقفين على السطح بنفكر اهو على الاقل دلوقتي في حد بيشاركني في المصيبة دي، بس يا ترى هو بيقول الحقيقة؟ وايه سر التعابين دي اللي مش بتختار غير اللي عايشين لوحدهم علشان تسكن في شققهم؟ مد ايده وفرد جلد التعبان علشان يوريني كأن في دراعين بيطلعوا منه.
ايه رأيك؟
ده جلد تعبان ليه دراعين تقريبا.
كويس انك فهمت قصدي. طول الليل كنت بسمعهم وهم بيحكوا جلدهم في الطوب الخشن، وعمري ما اتجرأت اخرج من اوضتي. والصبح لقيت ده، فهمت؟ لازم ينسلخوا علشان حجمهم يزيد.
هما مين؟
سكان البيت طبعا.
كنت هسيبه وامشي، محاسب خايف وجيرانه بيسلخوا جلدهم وتعابين. الراجل ده يا هيتجنن يا تجن فعلا.
انا عارف انت بتفكر في ايه، بس الموضوع مش زي ما انت فاكر. تعال نقعد في اوضتي ونتكلم.
مشيت وراه في الضلمه في ممر ضيق على السطوح.
بالراحة عشان ما تتضايقش، اصلها عصبية جدا.
هي مين؟
الاصلة الشبكية اللي عايشة هنا. ما تخافش، النوع ده بياكل مرة كل شهر تقريبا، وهي لسه واكلة من اسبوع.
طبعا انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن التعابين، ففهمت انه بيتكلم عن تعبان، وما استوعبتش الحقيقة غير لما لقيت اسطوانة عملاقة طولها حوالي 5 متر وعرضها قد برميل ضخم متمددة في الضلمة ولف حوالين نفسها بتتحرك حركة التعابين الشريرة. لو ما كنتش انتبهت كنت دوست عليها. كانت جنب باب قطه بالظبط. هو ده تعبان؟
مش باين عليها ولا ايه؟
بالحجم ده؟
كل الاصالات حجمها كبير زي ما انت عارف. امال انت بتدرس ايه في كلية العلوم؟
هو سام؟
كل الاصالات بتلف حوالين ضحيتها وتخنقها وبعدين تبلعها. اطمن مفيش سم.
وانت شايف ان طبيعي يكون كل ده موجود قدام باب اوضتك؟
مفيش في ايدي حاجه اعملها. الاوضه بس اللي بتاعتي، بس الضيوف اللي بيجوا بره مليش دعوه بيهم.
فتح الباب ودخلنا. يا ربي، وانا اللي كنت فاكر ان شقتي فيها تعابين. اوضته كانت معرض يعجب اي عالم زواحف. تعابين بتزحف على الارض، تعابين متكومه على الكنبه، تعابين متعلقة في خشب السقف. تعابين جنة التعابين اللي بيحلم بيها أمثال الدكتور عزام. فضلنا واقفين على الباب مش قادرين ندخل. انت ازاي عايش في المكان ده؟
مين قالي اني عايش هنا؟ انا ما عنديش مكان تاني، عشان كده بقضي الليل في الشوارع وعلى القهاوي.
وليه ما سبتش البيت ده؟
انا مش غني، وده مش بس ارخص مكان ممكن تلاقيه في القاهرة، لا ده كمان اخر مكان. اعتقد انك سألت ودورت كتير ووصلت لنفس النتيجة. انا من الارياف زيك، بس ماليش هناك أهل ولا بيت ولا أرض، فما فيش قدامي غير هنا أو السجن، وأكيد مش هدخل السجن علشان شوية تعابين. وأنا لما كنت في الصاقة تعلمت ما خافش من التعابين، ده حتى كنا ممكن إننا
تاكلوها. عارف كل ده، وكل سكان البيت عندهم من نفس المشكلة دي.
بالعكس، واضح إن أنا وإنت بس اللي عندنا تعابين، وده معناه خطير.
قصدك إيه؟
قصدي إن كل سكان البيت مش طبيعيين. ما أخدتش بالك إن عيونهم ما بقاش ليها كفون؟
أيوة،
وعيونهم بقت منفوخة شوية ووزنهم بيزيد، ده غير الجلد المسلوخ اللي على السطوح واللي مش شبه جلد أي تعبان حقيقي.
يعني إيه؟
يعني إحنا عايشين في بيت قديم بيتحول كل سكانه لتعابين لسبب ما نعرفوش.
دخلنا أوضته اللي ما كانش فيها حاجة مميزة زي أوضتي أو أسوأ شوية، بس أنا على الأقل كان عندي مطبخ وحمام وحاجة كده تقدر تسميها شقة. كل حاجة في شقته مكركبة، ورق كتير مرمي في كل حتة لخطط ما تنفذتش. تقريبا هو من الأشخاص اللي بيبدأوا يومهم شعرة ويتحولوا الظهر المخترعين علشان بالليل يكتشفوا إنهم أدباء، وقبل النوم بيحطوا لنفسهم خطط مستحيل ينفذوها. بس أهم حاجة لاحظتها كتب السحر إياها اللي أكيد كان بيشتريها من سور الأزبكية. السحر بس هو اللي يقدر يحول الواقع الكئيب ده لنجاح. كمان كان في كتاب كبير عن الزواحف كان مفتوح كأنه كان لسه بيقرأ فيه. كنت لسه هقعد لكن سمعت صوت فحيح، فنطت ولقيت تعبان كبرى رافع راسه في وضع الهجوم الشهير. في الواقع راسه في اللحظة دي كان في نفس مستوى راسي، وفي ثانية لقيت نظارتي متلطخة بسائل لزج، وفي لحظة مسك حسام المقشة وطوح بيها الكبرى على الأرض وأخذ نظارتي ومسحها بمنديل.
أنا آسف، نسيت أحذرك، دي كبرى رنجهال اللي بتحدف سمها في العيون، بتعرف تصيب فريستها على بعد 7 متر، وفي أغلب الحالات بتسبب العمى للفريسة، ولولا النظارة دي كان زمانك اتأذيت جامد.
كان هيجيلي انهيار عصبي، ده كابوس، مش ممكن يكون إلا كابوس. صوت حفيف حية الجرس في كل حتة. أنا عايز أمشي من هنا، أنا عايز أرجع قريتي، وما قدرتش أمسك أعصابي غير بعد ما خرجنا من الأوضة الموبوءة دي ووقفنا برا على السطح في الضلمة والبرد. ليه شقتك بالذات؟ وليه بالكثافة دي؟
عشان الجو برد، وشقتي أكتر شقة دافية في البيت كله لأن الشمس طول اليوم عليها، وانت كمان شقتك قبلية والجو ده مناسب للتعابين.
ده معناه اننا محتاجين ندور على شقق أبرد.
مش كده وبس، ما تنساش ان انا وانت لسه جايين العمارة، ولو كان في حاجة احنا مش فاهمينها بتحصل فأكيد احنا في المرحلة الأولى وباقي السكان سبقونا. الموضوع مش منطقي، انت عارف ان انا ليا قراءات كتير في الخوارق، وبصراحة انا شاكك ان في حد بيعمل حاجة بتجذبهم للبيت وكمان بيحول السكان ببطء الأفاعي. الإجابة في الدور الأول عند صاحبة البيت.
وليه صاحبة البيت بالذات؟
أنا عندي أدلة بتأكد وجهة نظر، بس مش هقدر أقول أي تفسير، ولا هقدر أقولك ليه ما ينفعش أقولك. الست دي منعزلة وبتتعامل مع العالم كله كأنها خفاش، ومعرفش ليه ما بتخليش حد يشوفها. أنا متأكد إن السر بيبدأ من الشقة بتاعتها.
والحل؟
الحل إننا ندخل الشقة دلوقتي.
معلش مش فاهمك، انت بتقول ندخل شقتها؟
ايوه.
ومد ايده في جيبه وطلع نصل شبه نصل السيف.
كده تدخل ده من بين ضرفتين الشيش اللي بيطلع الزقاق اللي ورا وترفعه لفوق فيتفتح الشنكل ونقدر ندخل.
بالبساطة دي اعتقد ان الست دي عندها جنون الشك، واكيد مش هتقفل باب شقتها عليها وخلاص، اكيد بتاخد احتياطات اكتر من كده.
بس هي كمان بخيلة، وعلشان كده ما صلحتش شيش قط القرار اللي بقولك عليه. انا دخلت شقتها كتير وعارف انا بقولك ايه. ها هتيجي معايا؟
طبعا لا، هي دي المصيبة اللي انا متوقعها من ساعة ما جيت. ظهر على وشه خيبة الامل وحسيته خايف، لكن كبرياءه منعه انه يعترف بده. هز راسه في الضلمة وقال
طيب، وانت فاكرك عاقل الخطر ده هيزيد ومش هيقف أبدا، وساعتها ما تسألش عن مصير سكان البيت، هتقول لنفسك مش مهم أنا ممكن أرجع البلد أو أدور على مكان تاني. طب والباقي اللي مش شاكين في حاجة ولا يعرفوا اللي انت عارفه؟
بصراحة كلامه ما أثرش فيا، أعتقد أنه محتاج حاجة أكتر من الحماس علشان يقنعني أدخل شقة ست عجوزة غنية ووحيدة لمجرد أنه فاكرها السبب في كل اللي بيحصل. كل دي أوهام في دماغه بسبب الوحدة، علشان كده اتمنت له ليلة سعيدة ونزلت وأنا مقرر أقضي الليلة دي برا. ليلة تانية هقضيها في الشارع في عز البرد، ويا رب ألاقي قهوة دافية تبقى فاتحة طول الليل. يا ريتني كنت صدقت وعملت اللي قال لي عليه. والصبح رجعت شقتي علشان افطر، ما كانش في حاجه جديده غير كام تعبان عرفت بعد كده انهم من نوع الرمح الحديدي موجودين على الكنبه في الصاله. وقلت اطلع السطوح علشان اعرف ايه اللي حصل امبارح مع حسام. كالعاده كل شيء كان مشرق في ضوء الشمس لدرجه تخليك تسال نفسك ايه اللي كان مخوفني امبارح. ما لقيتش الاصله اياها عند الباب، وده خلاني أتفائل، بس حسام ما كانش موجود. خبطت عليه الصبح ورجعت له تاني على العصر، وبعدين طلعت له بالليل، بس ما فيش فايدة، ملوش أثر. هو أنا ما قلتلكوش على السكينة؟ السكينة اللي حسام كان ناوي يفتح بيها شباك الست رتيبة، أنا شفت نصها باين من تحت عتبة باب شقتها والنص التاني جوه الشقة. وقتها اتجمد الدم في عروقي وأنا بحاول أفهم، السكينة دي المفروض تكون في جيب حسام أو في أسوأ الاحتمالات في أي مكان تاني جوه الشقة، وده معناه حاجة من اتنين، يا إما السكينة وقعت منه وهو خارج من الشقة خايف ومستعجل، أو إنه دخل الشقة وحصل له حاجة ومعرفش يخرج منها. قضيت ساعات في عذاب ما خففتهوش كل تعابين القدر اللي حوطتني تواسيني. لو الراجل ده حصل له حاجة أنا هبقى ندل إني تخليت عنه، وانا الوحيد اللي كنت عارف هو ناوي يعمل ايه. وهل ده معناه ان ست رتيبة طلعت ضحية بريئة؟ بصراحة ما اعتقدتش. طيب ليه ما بلغتش البوليس او حتى صرخت وسمعت كل الناس لما لقيته في شقتها؟ مش يمكن الضحية هي اللي دخلت الشقة؟ دلوقتي انا ما عنديش اي دليل غير السكينة اللي وقعة تحت عقب الباب وشهدتي. مش عارف امتى وازاي قررت ادخل شقة الست رتيبة عشان افهم واتطمن، ولقيت نفسي واقف تحت شباكها اللي بيطل على الزقاق اللي وراه، وفي ايدي السكينة، نفس السكينة اللي كانت واقعة تحت عقب الباب، وفي قلبي نفس الشكوك اللي كانت في قلب حسام قبل ما يدخل الشقة. خلي بالك يا بطل، انت كده بتقتحم شقة الست العجوزة وبتعمل كل اللي انت كنت خايف منه بإصرار، كأنك بطل مأساة إغريقية من اللي العرافين بيقول لهم من أول القصة على مصيرهم، لكنهم بكل إصرار بيعملوا كل حاجة علشان يحققوا المصير ده. بس الوضع ده مختلف جدا. دخول الشقة كان سهل، وده كان لازم يخليني أقلق. كان الطبيعي إنها تقفل الشباك كويس بعد مغامرة امبارح. فتحت أكرة الشباك بسهولة، تراب كتير وبرص واقع، ايه القذارة دي؟ دلوقتي انا واقف في الضلمة، مفيش اي نور غير النور الضعيف اللي جاي من الحارة، مفيش اي صوت غير صوت الطبل. طبل؟ لا، ده صوت نبض الدم في وداني، طالب العلوم اللي اقتحم شقة العجوز بغرض السرقة. الدكتور النفساني كذا هيكلمنا عن سبب انتشار الجريمة بين الشباب، الدكتور كذا أستاذ علم الجريمة هيكلمنا عن الخلل الاجتماعي اللي وصلنا للمرحلة دي، على الطريقة الروسية ارتكب جريمته زي ما كتب دوستويفسكي في الجريمة والعقاب. كنت سامع كل الأصوات دي في دماغي وأنا ماشي في الأوضة الضلمة اللي ريحتها رهيبة. كان معايا كشاف صغير إضاءته ضعيفة، بس كان مبين طبقات التراب الكثيفة اللي على الأرض، وكأني داخل مقبرة فرعونية. ربنا يستر لو حصل حاجة، ما حدش هيصدق حرف من كلامي عن السكان اللي بيسلخوا جلدهم على السطح بالليل. بصراحة الرعب كان مخليني جريء أكتر، مع أني كنت قلقان أنها تشوفني. ده المطبخ، وطبعا ريحته فظيعة ومليان كركبة، والعفش قديم جدا كأنه من أيام سنوسرت. كنت بنور بالكشاف المكان وأنا بدعي أني ملاقيش الست رتيبة في وشي. في الركن لقيت أجسام بيضاوية مرصوصة جنب بعض، طول الواحد منها حوالي 10 سنتي وليها ملمس جلدي غريب. أنا ما شفتش بيض التعابين قبل كده، بس أنا عارف أنه جلدي لين مش زي بيض الطيور، صلب وهش. ده بيض تعبان، وده بيأكد أني مش بعيد عن هدفي. كنت قاعد على ركبتي في الركن سرحان في أفكاري، وده اللي خلاني انتبه متأخر لصوت الفحيح الغضبان. كانت بتتحرك في الصالة بتدور علي. مين؟ الست رتيبة طبعا، بس انعكاس النور على جسمها خلانا ترعش من الرعب. ما كانتش بتمشي ولا بتسند على عصايا زي اللي في سنها. في حاجة في انسيابية حركتها خلانا حس انها بتزحف. نصها الفؤاني منتصب وبقها مفتوح، وده كان مصدر الفحيح. كنت بعيد والرؤية كانت ضعيفة وصعبة، فطفيت الكشاف وكتمت صرخة كانت هتفلت مني. واضح انها بتدور على الدخيل في كل اوض الشقة. ورجعت تاني الصالة. لازم افكر بسرعة، لو الست دي افعى فعلا يبقى مش لازم اتحرك، لانها هتحس بالذبذبات وهتدور على حرارة جسمي، فلازم الاقي طريقة برد بها جسمي او اعمل مصدر تاني للحرارة يجذبها. جريت ناحية البوتاجاز ودورت على كبريت، ولما لفيت زرار البوتاجاز شميت ريحة الغاز الطبيعي. واضح انها لسه بتطبخ، وده معناه انها لسه ما تحولتش لتعبان كامل. فتحت النار وبعدت وقعدت راقب وانا قلقان. صوت الفحيح بيعلى ويعلى. وإيه؟
عسى ان يقبض افعوان على افعوان عندما يجد فرس النهر الصغير نفسه مغروسا في الارض الطينية. أيتها الأرض، ابتلعي ثانية ما خرج منك. تعويذة مصرية قديمة لالتقاء خطر أفعى سيبا.
في اللحظة دي دخلت المطبخ وقدرت أشوفها على ضوء البوتاجاز. كانت واقفة زي البشر، بس كان في حاجة في طريقة وقفتها ما كانش ليها علاقة بالبشر. الطريقة الغريبة اللي بترجع بيها صدرها ورأسها لورا زي ما بتعمل الكوبرا وقت الهجوم، حتى طريقة مشيها. ما كنتش شايف رجليها لأن هدومها كانت طويلة ومغطياها، بس أنا ما حسيتش بحركتهم، كأنها بتتحرك على ديل. يا رب، هو التوتر والضلمة خلوني أخرف ولا إيه؟ ده أكيد كابوس. دخلت المطبخ وراحت ناحية البوتاجاز اللي حست بحركته زي ما بيعمل أي تعبان بيحترم نفسه. بس صوت الفحيح بقى عالي بغضب لما اكتشفت اني مش هنا. راسها بتتحرك بطريقة شريرة مش هتصدق غير لو شفتها. بتدور حوالين نفسها بطريقة انسيابية مش ممكن تعملها واحدة في سنها، ولا ممكن يعملها انسان اصلا. في اللحظة دي اخدت قراري، نطيت من مكاني وغرست السكينة في ظهرها وبعدت وانا برتعش. لما بصت لي شفت وشها على اضاءة نار البوتاجاز. ملامحها بقت اقرب لملامح التعبين، وفي حرافش بتغطي اغلب اجزائه. في اللحظة دي عملت حاجة ما سمعتش عنها قبل كده، بس عرفت بعد كده ان تعابين البواف الانتيل بتعمل كده لما بتحس بالخطر. طلعت دم من بقها وعينيها، واللي عرفت بعد كده ان ده رد فعل تعبان البواف لما بيحس بالخطر، بتطلع دم من عيونها وبقها، وده تأثير رهيب بيخلي المعتاد يهرب. صرخت وجريت لباب المطبخ وصوت الفحيح الغضبان بيطاردني وقلبي هيقف من الرعب. رجعت لأوضة القرار وهي ورايا بإصرار رهيب. نطيت من الشباك وهوب وقعت على دراعي وحسيت بألم فظيع. بعد كده هعرف إن دراعي اتكسر، بس مش مهم، دلوقتي وقت الهروب وبس. مرجعتش البيت ليلتها طبعا، رحت المستشفى عشان دراعي اللي اتجبس، وبعد كده رحت لصديق ساكن بعيد عشان أبات عنده. خلاص ما بقتش قادر أبات على كراسي القهاوي، وطبعا طول الليل كل اللي حصل ما كانش عايز يروح من بالي. بس فضلت أقول لنفسي إن الكابوس ده خلص وإني أنقذت كل أهل البيت. الصبح رجعت البيت وأنا متوقع ألاقي الدنيا مقلوبة وعربيات البوليس في كل حتة والقوات الخاصة مستنياني ومصوبين مسدساتهم عليا. توقعت الاقي محكمة وقاضي ومشنقة، بس مفيش حاجة حصلت. يمكن العزلة اللي عايشة فيها الست دي هتخلي اكتشاف موتها ما يحصلش من غير ريحة. كان عقلي مرهق بالتفكير في الطريقة اللي هتكشف بيها. أكيد البوليس هيعرف كل حاجة، أكيد سبت في الشقة مليون بصمة أو بطاقتي وقعت من جيبي أو أي ورقة عليها اسمي. المسألة مسألة وقت لحد ما تكشف. يمكن سجن القلعة ما يكونش فيه تعابين زي شقتي. وأنا على السلم بفتح باب شقتي قابلت هيام، ولازم أقول إن ساعتها كنت بتصرف بالظبط زي راسكون الكوبي اللي قتل العجوز في رواية الجريمة والعقاب. كانت عينيها منفخة وما عندهاش رموش كالعادة، وبقت أضخم، بس وشها نور لما شافتني.
انت فين؟ افتكرناك مت بس ما شمناش ريحة.
كنت عند ناس اصحابي. انت عاملة ايه؟
كويسة. سلام دراعك.
وقعت من الاوتوبيس، ما تشغليش بالك. المهم انت بجد كويسة؟
عمري ما كنت احسن من كده. ناقصني بس اني ما بقتش احس انك ميلي زي الاول، والحب بيبرد زي اي جسم سخن.
دي النظرية الميكانيكية الحرارية، بس دي ما تنطبقش عليا. طبعا كنت بكتب. حب ليها كان بيبرد، ده لو ما كانش تحول لتلج. كنت عارف انها بدأت تتحول لتعبان. لو من فترة كانت خطرت لي الفكرة دي كنت رحت بنفسي مستشفى الامراض العقلية، بس النهاردة وبعد اللي شفته مبارح انا مستعد اصدق اي حاجة. هو كده التحول تم ولا لسه؟ ويا ترى موت صاحبة البيت هتخليه يقف ولا لأ؟ أسئلة كتير ملهاش إجابة، بس الحاجة الوحيدة اللي عارفها إن خلاص ما بقتش طايق البنت دي وبقيت خايف منها.
طيب يلا ادخل شقتك بقى، عشان أنا عايز أتكلم مع الست رتيبة شوية وما ينفعش تشوفنا مع بعض.
كانت هيام بتبدأ يومها بإنها تسأل على الست رتيبة، وده طبعا مش حب، هي بس بتحاول تتقي شر لسانها الطويل اللي ما بيبطلش نشر كلام وإشاعات. طبعا اللي هيحصل ده معناه ان خلاص هتكشف. فتحت باب شقتي وانا مرعوب. طالب العلوم اللي اقتحم شقة العجوز بغرض السرقة، الدكتور النفساني كذا هيكلمنا عن سبب انتشار الجريمة بين الشباب، الدكتور كذا استاذ علم الجريمة هيكلمنا عن الخلل الاجتماعي اللي وصلنا للمرحلة دي، على الطريقة الروسية ارتكب جريمته زي ما كتب دوستويفسكي في الجريمة والعقاب. هو أنا ما سبتش البيت ليه؟ لأن ده كان هيعتبر اعتراف كامل، لازم أفضل مكاني ومثل أني مندهش ومرعوب لما البوليس يجي ويلاقي كائن بين الإنسان والتعبان. وقتها بس هيفهموا أنا ليه عملت اللي عملته. طيب واقتحم شقتها؟ ما دي برضو حاجة مش مسموح بيها حتى لو بيت مسخ. أكيد هيحصروني بالأسئلة لحد ما انهار واعترف. كنت واقف ورا الباب غرقان في الأفكار السودة دي، لحد ما سمعت صوت خبط هيام على باب شقة الست رتيبة.
صباح الخير يا خالة رتيبة، ماما بتسأل لو عايزة أي حاجة من السوق أجيبها لك معايا وأنا جاية.
تعيش يا بنتي، أنا محتاجة أعيش. 5 ترغيفة وكمان عايزة تشوفي لكي لطمة.
حسيت إني دخت وأنا بسمع الكلام ده. وأنا خلاص بقت بخرف ولا اتجننت؟ أو يمكن تكون ما ماتتش وكانت بتتحامل على نفسها وهي بتكلم هيام. بس ليه؟ أنا أكيد مش متضايق إنها ما ماتتش، بالعكس أنا مش قاتل، بس دلوقتي لازم أهرب من البيت ده. أنا هرجع البلد وأصارح أبويا إني خلاص مش قادر أتحمل الغربة، ويمكن ألاقي شقة تانية مريحة وأمان بعد ما الموسم يخلص. جريت ألم هدومي وأنا بحاول أتحاشى التعابين اللي هنا وهناك لما سمعت الباب بيخبط. مين؟
أنا حسام جارك.
أنت لسه عايش؟ الست رتيبة ما بلعتكش؟
هو لازم كل ده يحصل؟
أنا افتكرت إن ده اللي حصل لك لما اختفيت.
كنت هربان، أنا ضربتها بالسكينة، كنت مضطر، بس ما قدرتش أتحمل النتيجة. رجعت وأنا متوقع ألاقي مصيبة، بس سمعتها بتتكلم من ورا الباب مع جارتنا. أعتقد إن الأفاعي ما بتموتش بسهولة.
الكلام ده أنا سمعته فين قبل كده؟ واضح إن طعن الست رتيبة والهروب بقت هواية السكان في البيت ده. نفس اللي حصل معاي ومش لاقي تفسير. انت شفت اللي انا شفته؟ الست دي بتتحول بالتدريج ل
بوايه عملاقة. عارف انا كنت متوقع، بس ده غير لما تشوف بعينك. انا عملت كده من الرعب اللي كنت فيه. المشهد كفيل يوصلك لحالة من الجنون. دراعك ماله؟ في تعبان لدغك؟
لا، وقعت من الشباك وانا بهرب بسرعة زي اي حرامي. ايه اللي جاب السكينة تحت عقب باب الشقة؟ مش المفروض يكون وقع منك جوه الشقة؟
وقع مني جوه فعلا، اكيد هي اللي حطته عشان تلفت انتباهك.
ونجحت في كده. وقعدنا نفكر سوا، لو كان صادق يبقى فيه لغز مخيف في الشقة دي، واللغز ده اتعرض لمحاولتين قتل في يوم واحد وما ماتش وما عملش دوشة، وده لوحده مرعب. الموضوع بقى مش منطقي زي الكوابيس. كل اللي عرفه دلوقتي اني مش هستنى اكتر من كده. الساعة كانت لسه 10 الصبح، فقررت اقعد شوية مع حسام قبل ما اروح اركب من موقف احمد حلمي. اول مواصلة ترجعني البلد. اكيد ابويا هيبقى فخور بيا قوي لما يعرف اني سبت دراستي علشان شوية تعبين. الحقيقة ان حسام ما كانش شخصية منفرة زي ما كنت فاكر. مش عارف هو لطيف فعلا ولا انا اللي كنت محتاجة تونس بحاجة غير التعبين، ويمكن عشان ظروفنا زي بعض. كانت قصة حياته بسيطة جدا. هو فشل في كل حاجة جربها، وما كانش معاه فلوس تكفي اكتر من كوباية شاي على القهوة وسندوتش فول من عند زيزو. كان زي ما عندوش غير احلام وطموحات مش عارف يحققها، عشان كده جرب كل حاجة، وكل يوم كان بيقول اكيد بكرة هنجح. المشكلة انه عايش وبيتصرف زي ما يكون فنان بوهيمي، بس ما عندوش اي موهبة. وفي النقطة دي انا مش زيه، انا عارف حدودي كويس. انا عارف اول طريقي هيكون مدرس علوم في مدرسة اعدادي، واخره لو تفوقت هيبقى استاذ علم الحيوان في الكلية. هو ده طريقي، سواء وصلت لاخره او فضلت في اوله. انا برضو لسه مش فاهم، انت ليه شكيت في الست رتيبة بالذات؟
انت عارف اني بقرا كتير في كتب السحر، وعارف كويس صفات الناس اللي بتمارسه. احنا ممكن نختلف حوالين السحر، لكن الحقيقة الاكيدة ان ملامح اللي بيمارس السحر وطريقة حياته بتتغير. يعني مثلا بيقولوا ان في شمات معينة بتظهر على الجبين اللي بيتعاملوا مع الجن.
اي ست عجوزة غريبة الاطوار ممكن الناس تقول عليها ساحرة حتى لو كانت بريئة، ده مش دليل.
وبتقول انك شفت الاهوال في شقتها امبارح.
العواجيز الابرية مش بيزحفوا في شواهم بالليل ومش بيبيضوا بالتعابين.
انا ما قلتش انها مش بتتحول او اتحولت فعلا، لكن انا شاكك ان هي السبب في كل ده.
انا لقيت عندها كتب سحر حقيقية، كتب سحر قديمة كأنها حاجة الاجيال بتتوارثها. ولقيت ده كمان.
مد ايده في جيبه وطلع جزء من بردية فرعونية قديمة متقطعة، بس باين عليها انها اصلية. البردية دي ثروة حقيقية. يا نهار اسود، احنا كده دخلنا في قضية سرقة اثار.
اهدى بس وبلاش سخافة، انا ما سرقتهاش من مقبرة في الاقصر، انا خدتها من شقة الست رطيبة. كنت بحاول افهم الست دي وراها ايه. انا يمكن ما فهمتش ولا حرف من المكتوب، بس فيها رسومات كتير للتعابين. ممكن تكون البردية بتلخص علم التعابين عند الفراعنة. كمان لقيت رمز شكله مألوف. الاسم ده اللي مكتوب في الخرطوشة شكله مألوف. بص.
واجت.
اسمه واجت، مش بالجيم القاهرية لكن بالجيم المعطشة الفصحى. لازم تنطق جزء من حرف الدال قبل الجيم. واجت واجت.
وده معناه ايه يعني؟
بص، دلوقتي مفيش ولا واحد من الطلبة بتوع المعهد في شقته، ومفتاحهم معايا.
وهم ادوك مفتاحهم ليه؟
محدش اداني حاجة، انا سرقته لما وقع من اسبوع من واحد منهم على السلم، وهم مهملين، محدش فيهم اهتم يغير الكالون، على اساس ان المفتاح ضاع بعيد ومحدش اهتم.
وانت متعود تسرق اي مفتاح تلاقيه؟
مع سكان البيت المشؤوم ده بس. انا محتاج اتحرك بحريتي واقدر ادخل اي مكان، محتاج اعرف ايه اللي بيحصل.
كنا واقفين قدام باب شقه الطلبه وانا بتلفت حواليا من الخوف. اللي بيحصل ده غلط، ما ينفعش ندخل بيوت الناس بالطريقه دي. حقيقي هو ده اللي كان ناقصني. وقفت اتفرج على المجنون وهو بيفتح القفل. الباب كان من غير كالون، كان بيتقفل بالقفل والرزة، يعني لو واحد من الطلبة دول جاله إسهال وقرر يرجع دلوقت هنعمل إيه إحنا؟ دخلنا الشقة اللي ما كانش فيها أي عفش وكانت مليانة تراب. كان حسام بيتحرك بثقة كأنه صاحب الشقة، وأنا وراه عمال أقول له كفاية كده يلا نمشي، بس لفت انتباهي إن الشقة ما كانش فيها تعبين. دخلنا أوضة ما كانش فيها غير جهاز كاسيت كبير وكتب دراسية مرمية بإهمال، وعلى الحيطة كان في صورة كبيرة لفريد الأطرش وهو ماسك العود. قعد حسام يقلب في الكتب ويبص تحت السراير، وبعدين طلع من الأوضة دي ودخل الأوضة التانية برضو، قعد يقلب في الكتب ويبص في الدولاب، وبعدين دخل الحمام. وقفت في الشقة مرعوب بلوم نفسي إني اتهورت، ومشيت وراه لحد ما طلع من الحمام وهو ماسك حاجة شبه كيس بلاستيك فاضي، رفعه قدامي علشان أشوفه كويس.
جلد تعبان، الحيطة جوه خشنة تنفع للمهمة دي.
ده معناه انهم بيتحولوا لتعبين ومع ذلك مكملين دراستهم في المعهد.
وايه المشكلة؟ التحول بطيء، واي حد مهما كان قوي الملاحظة مش هياخد باله من التغيرات اللي بتحصل له، ويبان تغيير عادي في الشكل. في ايام بيبقى شكلنا مش حلو او منفوخين شوية، كلنا بيحصل معنا كده.
هيام جارتي الجميلة اللي ما كانتش جميلة النهاردة، عينيها كانت منفخة كأنها ما نمتش كويس، يمكن بسبب التعبين، ولاحظت ان وزنها زاد. ممكن افهم هدفك من المغامرة دي؟
الدليل، الدليل ان ما عندهمش كتب سحر ولا برديات ولا تعابين، وان الشقة الوحيدة اللي فيها كتب سحر وبرديات هي شقة الست رتيبة. احنا ما دخلناش شقة الموظف ومش هنقدر، بس انا متأكد انها ما فيهاش لا تعابين ولا كتب سحر.
خرجنا برا الشقة ومشينا لحد ما بقينا في امان، فقال لي
البيت هنا فيه تلات أنواع من البشر، الأبرياء اللي لسه ما تضرروش ودول شقاهم مليانة تعابين
زي أنا وإنت،
والأبرياء اللي تضرروا وبدأوا يتحولوا ودول شقاهم ما فيهاش أي حاجة، والفعل الأصلي وده بقى شقته فيها كتب سحر مريبة وبرديات. أنا مش عارف إمتى ممكن ننتقل من النوع الأول للتاني، ويا ترى هننتقل للنوع التالت ولا لأ، بس أنا عارف إن ده أكيد هيحصل ولازم نعمل حاجة.
الحاجة الوحيدة اللي لازم تتعمل هي إننا نمشي، أنا هكون في البلد بعد كام ساعة.
مش هتقدر، وهقولك ليه. احنا مش عارفين ايه اللي حصل للست دي، هل هي فعلا قوية لدرجة انها تتحمل الطعنات دي كلها وما تموتش؟ حتى تعابين البواب تموت بالطعن، كل شيء حي بيموت بالطعن. انا خايف نكون نجحنا واحنا مش عارفين، وتكون دلوقتي هي في مرحلة الاحتضار البطيء. طيب دلوقتي لو ماتت ولقوها بكرة وفي طعنات في جسمها، والبوليس لأكسبت البيت فجأة واختفيت، لو انت مكان معاون المباحث هتستنتج ايه؟ ها؟ لو انت مكان معاون المباحث هتستنتج ايه؟
هيكون ده دليل ضدي.
بالظبط، وساعتها هيلاقوا بصماتك في كل مكان في الشقة، والقصة بعد كده سهلة، الطالب الفاشل اللي قتل الست العجوزة عشان يسرقها، ويمكن كمان يتهموني اني ساعدتك.
وايه الفرق لو ماتت وانا لسه هنا؟ الدليل واحد في الحالتين.
لا لا لا، ساعتها هنعرف انها ماتت قبل البوليس، وننزل الشقة نمسح اي اثر لينا، ولما يجي البوليس يلاقينا موجودين بشكل طبيعي وما هربناش. وده ليه؟ لاننا ما عملناش حاجة.
تقصد اني لازم افضل هنا فترة؟
يومين تلاتة بالكتير، ولو فضلت تفتح الباب وترد على الجيران يبقى معنى كده ان ما حصلهاش حاجة وتقدر تهرب، لكن مش قبل كده.
العصر طلعنا اوضته، الشمس كانت لسه ما غابتش. سألته عن البواء اللي كانت قدام اوضته، فمط شفايفه بانه ما يعرفش. في الاوضة كان بيحاول يعد التعابين علشان نلاقي مكان نقعد فيه. الحقيقة بعد كل اللي شفته ما بقتش خاف من التعابين، لأن الأفظع من التعابين هم البشر اللي بيتحولوا لتعابين. بصيت على التعابين اللي في الأوضة، في أنواع كتيرة خطيرة، تعبان الجرس، تعبان المرجان، الكوبرا، إيه الكابوس اللي احنا فيه ده؟ قلت أستغل الموقف وأتعلم حاجة جديدة بما إنه بقى خبير في التعابين. إزاي سم التعابين بيموت؟
ده بيختلف حسب نوع التعبان. التعابين الأصلية مثلا إلابيدز السم بتاعها بيدمر الجهاز العصبي وبيسبب شلل للحجاب الحاجز وعضلات التنفس وبتسبب اختناق. أما الأفاعي فايبرز سمها بيقتل عن طريق تدمير الأوعية الدموية وتدمير كرات الدم الحمراء وده بيسبب فشل كلوي. أما التعابين البحرية فسمها بيدمر العضلات. وطبعا أنا ما بتكلمش عن الأصالات أو البوا اللي بتقتل فريستها بأنها تعصرها وبعدين تبلعها.
ما شاء الله،
أي شر في البيت ده بيبدأ من شقة صاحبة البيت ولازم ندخل لها تاني.
انسى، أنا خلاص اكتفيت من المغامرات بتاعتك دي وهم يومين بالكتير وهرجع البلد. الغريب إن موقف أحمد حلمي بقى بالنسبة لي زي الحلم الجميل، زي كوباية المية الساقعة للعطشان في حر أغسطس، زي ديزني لاند. لا 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 لا، يمكن أجمل من كده كمان، حاجة كده زي موقف الميعاد أو زي شخصية جودو اللي بنفضل طول الرواية مستنيينها تظهر وما بتجيش أبدا. على رأي الكاتب بيكات رجع يحكي لي وجهة نظره عشان يقنعني اني ممشيش، وفي النهاية ابتسم بشكل مريب وقال لي:
فاكر احنا قرينا ايه على البردية؟ كلمة واجت، فاكر؟
انا ما قريتش حاجة، انت اللي قلت.
طيب خلينا احكي لك قصة من زمان قوي. الفراعنة كانوا بيهتموا جدا بالتعابين على قد ما بيخافوا منها. علاقة الفراعنة بالتعابين كانت معقدة جدا، مزيج من التقديس والخوف والحب، وكان في كهنة مخصوص للتعابين. الفراعنة كانوا بيقسموا التعابين لأنواع: تعابين طيبة وكريمة المنبت زي الكوبرا، كانوا بيقولوا عليها رع رن التوت سيدة مخازن الحبوب، وتعابين قوية وشرسة محدش يقدر يواجهها زي تعبان أبو بيس اللي هاجم سفينة رع في الأساطير، وفي صخور طيبة كانت بتعيش أفعى مارسجر اللي الأهالي كانوا بيحبوها. وكمان الفراعنة عبروا عن مفهوم القدر في صورة أفعى، لكن أقوى الأفاعي كانت واجت ملكة مصر السفلى، واللي كان حواليها أساطير كتير ما بتخلصش زي إنها بتحرس كتاب السحر الأعظم، ودي كانت العقيدة اللي الكهنة تورثوها والسبب ما انقرضش لحد دلوقتي، أو يمكن انقرض لكن في حد بيحاول يحييها من جديد. أكيد ده نور لك حاجة. إحنا في بيت مليان تعابين والسكان بيتحولوا لتعابين، وبعدين نلاقي عند صاحبة البيت اللي عايشة لوحدها بردية بتتكلم عن واجت بالذات، يبقى ده معناه ايه؟
تقصد ان الست رتيبة من كاهنات واجت؟ انا شايف ان التفسير ده غريب.
وليه لأ؟ هي اغلب الوقت لوحدها وما عندهاش حاجة تعملها غير انها تقرأ في كتب السحر، فطبيعي ان توازنها العقل يختل.
كتمت ابتسامة وتعليق بان انا كمان اعرف واحد عاطل ووحيد وبيقرأ في كتب السحر، وواضح ان هو كمان اتجن. غريب الإنسان، عيوبه بتبقى عاملة زي كشافات العربية اللي راكبها، عمره ما بيشوفها بس بتعمى عيون كل اللي حواليه. وقتها بس حسيت بالأحداث بتعدي قدامي زي ما تكون فلاش باك. دخول الشقة كان سهل، وده كان لازم يخليني أقلق. كانت طبيعي إنها تقفل الشباك كويس بعد مغامرة امبارح. تراب كتير وبرص واقع، إيه القذارة دي؟ طبقات التراب الكثيفة اللي على الأرض وكأني داخل مقبرة فرعونية.
واضح إن الهدف هو إنشاء مجتمع من التعابين بيبدأ من هنا، من البيت ده بالذات. معظم السكان اتحولوا فعلا، وأنا وإنت بنعاني من كم التعابين اللي بنلاقيها في شوال. القصة واضحة، فما تحاولش تتذاكى عليا وتعمل دور المثقف اللي مش بيصدق الخرافات.
هي فعلا نظرية متكاملة ومعقولة، بس أنا عندي إضافة عليها.
إضافة؟ زي إيه؟
زي ان انت اللي مدبر كل ده، مش صاحبة البيت اللي واضح انها مجرد ضحية.
ايه الهبل ده؟
بالعكس، كلامي منطقي جدا. انت الوحيد اللي مش باين عليه علامات التحول وعايش وسط كل التعابين السامة دي وعمرها ما لدغتك. لا، وكمان دايما بتبعدها برجلك من غير ما تقلق، وكأنها هي اللي بتخاف منك.
ما نفس الكلام ده بينطبق عليك.
ايوة، بس التعابين اللي عندك اخطر بكتير من اللي عندي. ازاي عايش كل الفترة دي مع الكوبرا اللي بتبخ سمها في العين وتفضل سليم؟ لما افتكرت منظر الأوضة في شقة الست رتيبة اتأكدت انك بتكذب وانك عمرك ما دخلتها، وان السكينة اللي كانت تحت باب الشقة كانت مجرد حيلة علشان ادخل الشقة. ولما دخلت الأوضة كانت مردومة تراب كأنها مقبرة سينوسيرت الأول، وما كانش فيه اي اثر لخطوات على الأرض، وكان فيه بورصة على الشباك وأطنان من التراب وعناكب. دي حاجات مستحيل تفضل موجودة لو كنت دخلت الشقة في نفس اليوم، وده معناه انك بتكذب. انت اللي دخلت الشقة ولا طعنت الست بالسكينة، وانت الوحيد اللي له علاقة بكتب السحر هنا. انا مش عارف اذا كانت قصتك عن وجد دي فعلا حقيقية، بس انا متأكد ان البردية دي بتاعتك، وان الست رتيبة ما عندهاش كتب سحر. اللعبة دي كلها ليه؟
عشان ده.
ما توقعتش السرعة اللي ضربني بيها بالبوكس في مناخيري، كنت متوقع انه يتناقش شوية ويلاوع وينكر، انما يضربني وبالسرعة دي. ولما بدأت استوعب اللي بيحصل كان الدم مغرق وشي، وفي لحظة حسيت بشيء تقيل بينزل على راسي. لما فتحت عيني لقيت نفسي نايم على الارض في شقة لا هي شقته ولا شقتي، بس المكان كان مألوف بالنسبة لي بالضلمة والقذارة وريحة العطن، وكان حسام لو ده فعلا اسمه بيجرني من رجلي على الارض، وكان بينهج من المجهود اللي عمله لاني اضخم منه، لكن واضح انه كان مبسوط وراضي.
انت فقت عظيم، سامحني على عنف، بس انت اللي صممت تفضل عنيد للاخر، ومبقاش في اي حيلة اقدر اجيبك بيها هنا.
انا فين؟
في شقة صاحبة البيت طبعا، انت مش كنت هنا امبارح؟ مجهود رهيب.
وليه ما قتلتنيش وخلاص؟
والله كان نفسي، بس للأسف البواه مش بتاكل فريسة ميتة، وعشان كده ما كانش ينفع خدرك او حتى ربطك. يلا سلام.
يعني ايه الكلام ده؟
يعني صاحبة البيت اتحولت بواه عاصرة، دي اجمل اعمالي الفنية، والبواه كبرت، كبرت لدرجة ان الفيران ما بقتش كفاية عشان تشبع، ودي المشكلة، المشكلة اللي هتفضل تطاردني، بس هي هتقدر تبلعك وهتبقى وجبة دسمة تكفيها شهر. هتشوف بنفسك العظمة في العملية دي، لان عظم الفك بتاعها متحرك فبيسمح لها تبلع فريسة اكبر من حجم راسها بمراحل، ولو البلع اخد وقت طويل بتقدر تخرج اصابتها الهوائية من تحت جسمك فتتنفس وما تتخنقش. كائن رائع.
وليه ما حولتنيش انا كمان لتعبان؟
دي عملية معقدة بتحتاج وقت طويل قوي، وتعويز كتير على باب شقتك وسوائل، وكمان هحتاج طريقة عشان اخليك تشرب الترياق، لكن دلوقتي انا محتاج اكل لكل دول. اللي ما استحق الشرف انه يتحول لتعبان اكيد ينفع يكون فريسة، وانت ما تستحقش الثعبانية.
يعني كل ده عشان تخليني ادخل الشقة دي؟
طبعا تدخلها حر مش متكتف وبكامل وعيك، وإلا البواه كده مش هتاكل. كنت عارف إنك هتدخل الشقة امبارح، بس الغبية دي معرفتش تلحقك، لكن النهاردة الفرصة متاحة.
يعني أنا فعلا ما قتلتهاش امبارح؟
كنت محتاج ضربات أكتر وأقوى علشان تقتل تعبان ضخم زي ده.
وإزاي بتدخل الشقة وتخرج منها؟
بالمفتاح ومن الباب زي أي مواطن محترم، أنا بدخل وأخرج براحتي من أي شقة في البيت ده، خلاص كل السكان بقوا ملكي، أنا سيد التعابين وحارسها.
خليك فاكر لازم تقاوم بشراسة، ما تبيعش حياتك بسهولة، المقاومة بتدي البواه لذة وبتخليها تحس بالإنجاز.
هز راسه ويسلم علي ومشي، ما قدرتش أسيطر على الدوخة عشان ألحقه، وفي لحظة بقيت في الضلمة لوحدي، واضح انه خرج من باب الشقة وقفل وراه. يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ اكتر حاجة بتضايقني ان ساعة البيولوجية تختل، لازم استعيد توازني بسرعة. انا مش دكتور بس حاسس ان عندي ارتجاج في المخ، ضربة زي اللي انا خدتها دي بيموتوا بسببها في ماتشات الملاكمة. حاولت اقف على رجلي وانا ساند على الحيطة، اكيد كل ده كابوس، لكن صوت الفحيح خلاني اتأكد ان كل ده حقيقي. لازم اولع نار، بس هوصل للمطبخ ازاي وانا مش عارف هي فين؟ وساعتها عرفت الاجابه، كانت في الصاله بتزحف. الجميل بقى في طريقه الموت الغريبه دي ان مفيش جثه لازم تخلص منها، ولما موت مش هيتبقى مني غير جزمتي واللي هيفضل من هدومي، ومحدش ممكن يعرف حقيقه اللي حصل. لازم الاقي سلاح. كانت لسه بتزحف في الصاله ببطء، جريت على الشباك احاول افتحه، بس كان مقفول بحتة خشب علشان تقوي الشنكل، بس أنا شلته وفتحت الشيش. وقبل ما ضوء الغروب يدخل من الشباك حسيت بحاجة قوية بتلف حوالين وسطي ووقعتني لورا. وقعت على الأرض وحاولت أصرخ، لكن الهوا ما دخلش رئتي أصلا، كان الضغط رهيب. وساعتها قدرت أشوف إيه اللي ماسكني. كانت الست اتحولت بشكل كامل، بس راسها فضلت محتفظة بالشكل البشري، إلا إنه اكتسب بشاعة تليق بالأفاعي. جسمها بقى طوله حوالي 5 متر، 3 منهم لفين حواليا دلوقتي. ولاحظت إن إيديها جالها ضمور، واضح إنهم اتحولوا المهمزين اللي بيميزوا الأصلات والبوا. دلوقتي بقها بيفتح، أنا شايف اللسان المشقوق والبلعوم اللي عامل زي مغارة حمرة. يا الله، ليه ما تحولتش لتعبان سام؟ كان هيبقى أحسن وأسرع. في نفس اللحظة إيدي لمست حاجة، دي حتة الخشب اللي شلتها من الشيش، ما كانتش مدببة بس تنفع طبعا. من غير تفكير دخلتها بسرعة، وافتكرت قصة الضب اللي كانت تعبان بيحاول يبلعه، فحط فرع الشجرة بنفكه عشان يمنعه. واضح ان الضرر كان كبير، القبضة العاصرة تراخت عن جسمه وبدأت تقلصات رهيبة في جسمها كله. ومرة تانية مشهد دم التخويف اللي بينزل من عينيها وبقها. وبعد دقايق حسيت انها خلاص ماتت لما جسمها همد. قعدت على الارض بحاول اخد نفسي لدرجة اني بكيت من انفعال. قمت وانا مقرر اني هنط من الشباك برا البيت المشؤوم ده. وفي اللحظة اللي كنت هنط فيها سمعت حد بيصرخ،
الست رتيبة، انت قتلتها؟
انت دخلت هنا ازاي يا هيام؟
الباب كان مفتوح وخفت يكون حصل اللي حصل، ياريتني كنت مت قبل ما اشوف المنظر ده.
طيب انت مش ملاحظة انها ما بقتش نفس الشخص اللي كنت تعرفيه؟ دي تحولت لتعبان وكان لازم اقتلها.
قصدك ايه؟
بصيت على الارض مكان جثة التعبان اللي طوله حوالي 5 متر، ما لقيتش غير جثة ست عجوزة ميتة. موتها خلاها ترجع لطبيعتها زي ما بيحصل في السينما للمذئوبين. هيبقى صعب جدا ان افسر ليه غرست خشبة في زور الست العجوزة المسلمة. انا رحت في داهية.
عسى أن يقبض أفعوان على أفعوان عندما يجد فرس النهر الصغير نفسه مغروسا في الأرض الطينية. أيتها الأرض، ابتلعي ثانية ما خرج منك. تعويذة مصرية قديمة للقاء خطر أفعى سيبا.
اسمع يا منحوس انت، أنا عمري ما هسامحك على اللي عملته ده، بس أنا مش هتكلم. يلا اقفل الشباك ده وامسح كل بصماتك وامشي من البيت ده بسرعة.
ده بجد؟ وإيه فايدة مسح البصمات؟ البوليس هيلاقيني في جميع الظروف.
ربنا يسامحني، بس الحب هيخليني أخون الست دي. يلا بسرعة.
أنا مبسوط إنك ما صوتيش زي ما كنت متوقع. ركزت بسمعي، كنت متأكد إني هسمع الصوت ده. الصوت جاي من تحت فستانة، وكأن الحلقات الكيراتينية المتداخلة بتتهز باستمرار، حلقة جديدة بتطلع مع كل انسلاخ جلد جديد. وانت كمان، وده طبعا يفسر سبب الشهامة غير المنطقية دي. في تعابين بتملك قوة مباشرة علشان توصل اللي هي عايزاه، وفي تعابين تانية بتلجأ للتحايل والنعومة، زي حية ذات الجرس اللي بتتحايل لحد ما تقرب منك وفي نطة واحدة تفرغ سمها في عروقك. بس أنا ما أزدش هيام، على الأقل مش بشكل مباشر، ومش هقدر حتى لو لدغتني بألف نار. وفي اللحظة اللي زقتها فيها بكل قوتي شفتها طايرة ناحيتي بتطلق فحيح. دي بالظبط نفس الطريقة اللي بيموت بيها فار الحقل قبل ما يعرف إنه مات. هربت منها بصعوبة وجريت من الأوضة للصالة. كانوا كلهم هناك واقفين في الضلمة. شفت الطلبة الأربعة وأبو هيام الموظف المحترم. أنا مش عايز حد يقف في طريقي، أنا مش قاتل ومش عايز دم تاني.
اعقل يا ابني، العصبية دي مش هتوصلك لحاجة، مفيش مهرب من هنا.
كنت قلقان من اللي ممكن يحصل من ورا ظهري. أكيد هيام دلوقتي بتسحب بالراحة عشان تغرز أنيابها في رقبتي. أنا محتاج سلاح، بس لأ، سلاح يعني قتل تاني. والحقيقة إن الوحيد اللي يستاهل القتل من بين كل دول هو واحد بس، محاسب اسمه حسام، لسه بيحلم إن واجد تحكم. وقدرت على طول أميز وقفة واحد من الطلبة، ميزت الطريقة اللي رجع بيها راسه لورا وهو بينفش صدره وخبط في الحيطة ونزل على الأرض. لو كان لمسني كان زماني تعاملت فورا، حتى لو عمى مؤقت، بس ده كان هيديهم الفرصة عشان يخلصوا عليا. واضح ان الواد ده بيلعب دور الكبرى الناشرة، يا ترى الباقيين اتحولوا لإيه؟
بالراحة يا حامد، ده شاب محترم وحيقتنع بالمنطق.
مش هقتنع، لان مفيش منطق هنا.
احنا عارفين انك قتلت الست رتيبة، وبرغم كده بنحاول نتفاهم معاك.
لا، واضح انكم جعانين ومحتاجين وجبة دسمة، مش اكتر من كده.
لو بس هديت شوية احنا ممكن.
وقبل ما يكمل كلامه ضربت الشاب اللي كان قريب مني واللي منظر انيابه هيفضل يطاردني للابد. بعد كده عرفت انه بيلعب دور حية الجابون، صاحبة اطول الانياب في عالم الافاعي. عديت من تحت راس الاب اللي كان بدأ في الفحيح وبدأت ادور على الباب، وطبعا لقيت واحد واقف سادد الباب وبيطلق فحيحه الشرير. في نفس اللحظة اتفتح باب الشقة ودخلت ام هيام ومسكت كتف الشاب اللي كان واقف عند الباب عشان تمنعه يهاجمني.
ايه ده، حرام عليكم، سيبوا الغلبان ده في حاله، سيبوه. انتوا مش شايفين وصلتوا لايه؟ مش شايفين اتحولتوا لايه؟
في لحظة غرز الشاب انيابه في دراعها، ما كانتش مجرد لدغة، كان بيعصر دراعها بين فكه وبيضغط اكتر كأنه بيحاول يفرغ كمية اكبر من السم. عرفت بعدين ان في انواع من الافاعي بيكون عندها نابين قدام زي البشر، ودي من ارقى انواع الافاعي واكترها تطور، ودي بتلدغ لدغة واحدة وبتبعد وتستنى فارستها تموت، سواء بسرعة او ببطء. النوع التاني ده عنده انياب خلفية، وده بيضطر يتشبث في الفريسة اطول وقت، ممكن زي حية البومسلانج. والشاب ده كان بيلعب دور البومسلانج، وواضح انه كان عارف هو بيعمل ايه كويس. وطبعا بعد كل اللي شفته بطلت اثق في الناس، واعتبرت اللي ام هيام عملته مؤامرة تانية من مؤامرات الافاعي، واستغلت ظهورها والفوضى اللي حصلت وطلعت اجري من الشقة ومن البيت كله. اختفيت طول الليل والحد الصبح وسط زحمة شوارع القاهرة، كنت شايف ان محدش هيبلغ البوليس عن اللي حصل بعد ما البيت اتحول لجحر تعابين. اكيد محدش هيبقى عايز يدخل البوليس في الموضوع، وبما ان التعابين بتاكل بعضها فاكيد جثة صاحبة البيت مش هتبقى مشكلة. المشكلة هي مكان ومصير الحقير حسام. اعتقد ان ام هيام ما كانتش لسه اتأثرت باللعنة، وده معناه ان الست الغلبانة دي عاشت وهي بتشوف اولادها وجوزها وهم بيتحولوا مسوخ، وكانت بتحاول تتأقلم مع الوضع ده، لكنها ما تحملتش تشوف التعابين وهم بينفردوا بيا. فلو تخميني ده صح، اعتقد انها دلوقتي ميتة ومفيش حاجة اقدر اعملها عشان انقذها. وبالليل اخدت قراري، كان قرار قاسي وبارد، بارد بس تنفيذه هيتم بالنار. خلاص ما عنديش اختيارات. رحت اشتريت 3 جراكن، وبعدين رحت محطة البنزين ومليت 2 منهم بالبنزين، والتالت مليته كيروسين من البقال. مشيت بشلت التقيلة ودراع المكسورة، وانا حاسس ان هنجز مهمتي بسلام ومحدش هيوقفني. انا بنقذ المدينة، اكيد التوفيق هيكون في صفي. رجعت البيت المشؤوم وطلعت السطح وبدأت انفذ مهمتي. كان باب اوضة المحاسب كاهن وجت مقفول، وانا ما تجرأتش اخبط عليه. بدأت ادلق الكيروسين والبنزين على السطح وعلى الجلود اللي على الأرض، وبعدين نزلت على السلم وأنا بكمل اللي بعمله. كانت الدنيا بدأت تظلم، بس أنا كنت قادر أشوف اللي بعمله، لحد ما وصلت لمدخل البيت، وده كان الجزء الأخطر من العملية. فكبيت الباقي من البنزين في كل حتة ورجعت لورا وأخدت نفس عميق، وطلعت عود كبريت من العلبة، وقبل ما حكه في العلبة،
اثبت مكانك والحركة.
عسى أن يقبض أفعوان على أفعوان عندما يجد فرس النهر الصغير نفسه مغروسا في الأرض الطينية. أيتها الأرض، ابتلعي ثانية ما خرج منك. تعويذة مصرية قديمة للتقاء خطر أفعى سيبا.
ما كانش صعب ان افهم ان اصحاب الاجسام الضخمه والنظرات الصارمه دول مخبرين، جلابيه وفوقيها بلطو صوف تقيل وكوفيه. مسكني واحد منهم من قفايا وحاوطني اتنين، خطف واحد منهم عود الكبريت من ايدي.
دي حاله تلبس.
رمى عود الكبريت على الارض وداس عليه، وظهر ضابط شاب متحمس عشان يهني بسطويسي على اللي عمله. كل المخبرين اسمهم بسطويسي. ووصلت عربية البوكس علشان تقبض على المجرم الخطير وتاخده على الاسم.
من ساعة ما اختفيت بعد ما قتلت صاحبة البيت واحنا مراقبين البيت وكنا عارفين انك هترجع.
بدأت الناس تتلم حوالينا، سكان الحارة صحوا من نومهم ووقفوا يتفرجوا على اللي حصل باستمتاع. بصيت حواليا بدور عليه، وزي ما توقعت لقيته واقف بيقرقط ضوافره بتوتر، وكان معجب بيقظة الشرطة. انت بلغتهم؟
ما توقعتش ابدا انك تقتل الست رتيبة، كنت فاكرك ملاك. بس في طالبة اسمها هيام شافتك وانت خارج من الشقة وشكلك مرعوب واختفيت طول النهار. القاعدة اللي بتقول ان المجرم لازم يحوم حوالين مكان جريمته عمرها ما خيبت، ودلوقتي رجع عشان تحرقنا كلنا. مش كفاية الست اللي قتلتها، كمان عايز تحرق الغلابة دول.
مد ايده بسجارة الواحد من المخبرين عشان يسيبه يقرب مني. مال عليا وقال بصوت واطي،
انت غبي، هتفصل لهم ازاي اللي كنت هتعمله؟ ممكن تحكي لهم في النيابة كل حاجة عن التعبين وصاحبة البيت العجوزة اللي تحولت لبواها سرع، وعن كان وجهت اللي بيشتغل محاسب. يلا ما تتكسفش، ده الحل الوحيد اللي هيخليك ما تتعدمش. اكيد مصحة الامراض العقلية احسن من الاهدام.
مفيش حاجة هتتغير، هكمل اللي بدأته، وبكرة هيكون في مجتمع من التعابين وهبقى أنا الكاهن الأعظم.
وقتها بدأوا يزقوني جوه للبوكس، وأهل الحارة واقفين يتفرجوا على اللي بيحصل. وسمعت واحد منهم بيقول لجاره،
طالب فاشل قتل الست العجوزة عشان يسرقها.
طبعا ما أقدرش ألوم، ولا عندي حاجة دافع بيها عن نفسي. أنا وقعت في فخ من النوع اللي يفهمه الفار لما يسيب نفسه بين مخالب القط. هي دي حكايتي. وطبعا البيت ما لقاش اي شيء مريب في البيت كله، لا تعابين في الشقق ولا ناس بتتحول تعابين. كل حاجه كانت ممكن تخليهم يصدقوا كلامي اختفت. ومفيش داعي احكي عن نظرات السخريه المحتاره من كل اللي سمع قصتي عن كاهن وجد، حتى المحامي اللي ابويا باع الجاموس عشان يوكله لي.
يا ابني انا مش هقدر اساعدك طول ما كلامك مش منطقي. قول انك قتلت الست او ما قتلتهاش، وفي الحالتين هحاول اساعدك. المهم ما تجيبش سيرة التعابين دي تاني.
بس هو ده اللي حصل يا أستاذ عوني،
وأنا مش مصدق ولا حرف من اللي بتقوله، ولا المحكمة ممكن تسمح لأقول الكلام الفارغ ده.
في ورقة ممكن نلعب عليها، هتقول في المحكمة أني مجنون.
فعلا دي حاجة مش صعب أنهم يقتنعوا بيها، لأنك شاطر جدا في تمثيل الدور.
أنت هتحاول مش كده؟ لازم تحاول يا أستاذ عوني، أنا مش عايز أتشنق، أنا لسه ما كملتش 20 سنة. بصلي بكره واخد ورقه ومشي. انتدبوا دكتور نفسي يفحصني واكد لهم اني مجنون خطير، والباقي انتوا اكيد عارفين. انا ما تعدمتش، يبقى انا فين دلوقتي؟ انا بكتب قصتي دلوقتي كجزء من العلاج. هو انا مجنون؟ طبعا لا، انا وانتم عارفين ان اللي حصل حقيقي، وان في بيت سكانه بيتحولوا لتعابين ببطء، وان ده وباء هينتشر في المجتمع كله بعد شويه، ممكن بعد سنين، ممكن بعد شهور، يمكن بدأ فعلا. امتى الناس هتلاحظ حقيقة المتحولين دول؟ مش عارف، يمكن ما يلاحظوش ابدا، لان المتحولين مش هيبقوا افاعي بشكل كامل، هيفضلوا محتفظين بلمسة بشرية عشان يخدعوا الناس اللي هيعرفوا الحقيقة بعد فوات الاوان، لما يتحول اقرب الناس ليهم لتعابين. راقبوا التعابين كويس، خدوا بالكم من اي زيادة غير مبررة في اعدادهم، خدوا بالكم من أي أنواع غريبة، لاحظوا الناس اللي ملهمش جفون، اللي بيحبوا الدفى أكتر من اللازم. الكابوس هناك، ربنا وحده اللي عارف إمتى هينتهي أو إمتى هيتم القضاء عليه وإزاي. خليكوا جاهزين وقروا كل حاجة عن التعابين زي ما بعمل أنا دلوقتي، وجهزوا الأمصال المضادة لسم الأفاعي، واستنوا. أنا اسمي محمود شوقي، ومعتقدش ان اسمي هيخوفكم او هيخليكم تقفوا لاحترام، الواقع ان محدش هيسمع عن الاسم ده حاجة بعد النهاردة.
وبعد، كانت هذه نهاية صديقنا المتحمس محمود شوقي. بالطبع لا أستطيع أن أضيف حرفا، فالقصة كلها حكاها لي في ساعة صفاء قابلته فيها في مصحة عقلية، وبالتحديد في أثناء مباراة ترفيهية أقامها النزلاء هناك. كنت أقوم بزيارة لصديقي القديم دكتور محمد إبراهيم أستاذ الأمراض النفسية، وقد جلسنا أنا وهو نرمق المرضى يلعبون الكرة باعتبارها من الطرق العلاجية الصحيحة. كان تصوري لهذه المستشفيات هو زنازين مبطنة يجول بينها ممرضون أقوياء شرسون، وحمامات ماء مثلج وصدمات كهربية. وقد دعاني صديقي لأرى أن الأمور لم تعد بهذا السوء. أشار إلى أحدهم وكان شابا في العشرين من عمره وقال:
الشاب ده كان طالب يبشر بالخير، وبعدين
ما بقاش بيبشر بيه. عادي بتحصل،
في نماذج كتير الواحد بيبقى محتار في تصنيفها. كل الاختبارات النفسية بتأكد ان عقله سليم، بس كلامه بيدل على حالة بارانويا متقدمة.
وهل في احتمال ان اللي بيقوله يكون حقيقي؟
صعب، صعب جدا. احنا بنعرف المرض النفسي لما بنشوفه.
وايه الحل لو كان الصادق الوحيد في المستشفى هو بالصدفة الشاب ده؟
ممكن تتكلم معاه وبعدين تقول رأيك. انت متردد ليه؟ ما تخافش، ده مسالم جدا ومش هيهجم عليك ويقطع حنجرتك بسنان ولو ده اللي بتفكر فيه. هو ما بيعملش حاجة طول اليوم غير انه بيقرأ كتب كتير جدا في علم الاحياء، وبالذات اللي بتتكلم عن التعابين.
تعابين؟
وبيدور على طريقة يتحول بيها الحيوان منجوس.
منجوس؟
ما تقلقش، دي ضلالات ما فيهاش عدوانية.
هتفضل تقول كده لحد ما تلاقي السكين على رقبتي والولد بيهددكم تفتحوا باب المصحة وإلا هيدبحني؟
مفيش حاجة ممكن تخليني أفتح باب المصحة مهما كانت التضحيات.
وابتسم ونادى النزيل، فجلسنا جلسة طويلة طويلة. وفيما بعد جعلت الفتى يكتب قصته بالتفصيل، وهي الأوراق التي سمعتموها الآن. ولقد سألني دكتور محمد عن رأيي بعد سماع القصة، فسألته بدوري:
هو ليه ما حدش يتطوع ويروح العنوان اللي بيقول عليه ويشوف إيه اللي حصل للناس دي؟
عشان إحنا ما بنصدقش المجانين.
بس أنت قلت إنه مش بيتصرف زي المجانين.
آه، بس بيتكلم زيهم، عشان كده بيتعالج زيهم. لسه ما عرفتش رأيك.
مش عارف، هي دي الإجابة المحترمة المناسبة اللي ممكن أرد بيها على أسئلة زي مثلث برمودا وقارة ليموريا وأسرار التحنيط.
نعم، أنا لا أدري ولست واثقا من شيء، لا أدري ولست مؤهلا للحكم على الحقيقة. يمكنكم أن تسمعوا القصة من جديد وتخبروني برأيكم. في القصة القادمة أعود لعالمي المعتاد وألقى طفلا من نوع خاص، طفلا سيقدر له أن يغير مجرى حياتي، ذلك المجرى الذي يتغير أكثر من اللازم هذه الأيام. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.